ذلك وسوء ذلك وشبهه بالكلب الذي يقيء فيرجع في قيئه, وهذا في غاية التنفير وبيان سوء يعني هذا الصنيع وأنه لا يصلح ولا ينبغي. العائد في هبته كالعائد في قيئه.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبان.
عن أبان بن يزيد العطار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
وهمام.
همام بن يحيى العوزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وشعبة.
وشعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له أربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال همام وقال قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما.
قال همام قال قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما, يعني كل إنسان يعني يأكل قيئه يعني أن هذا حرام, بل هو مستقدر في غاية الاستقدار.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده, ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه.
ثم أرد أبو داود حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ أن يعطي عطية ثم يعود فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده, ومثل الذي يعود في هبته كالكلب يأكل فيشبع فإذا قاء رجع في قيئه. فهذا فيه استثناء الوالد وفيه أيضا التمثيل بالكلب وأن ذلك شيء مستقبح لأن القيء قبيح والكلب يعني فعله قبيح, فيكون ذلك من, 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 من أسوأ الأعمال وفعل أمر يعني في غاية الدناءة وغاية السوء. نعم
استثناء الوالد.
قلت إن استثناء الوالد لأن الولد يعني إذا رجع فكأنما رجع في ماله, لأن أنت ومالك لأبيك, ولأنه كما قلت قد يكون الوالد يحتاج إلى الرجوع من أجل أنه أعطى بعض بنيه ولم يعطي الباقين أو لم يتمكن من إعطاء الباقين, فإن عليه أن يرجع حتى يسوي بينهم, إما أن يسوي بينهم يعني فيعطيهم جميعا على حد سواء, وذلك بأن يكون للذكر من حظ اثنين, لأنه عندما يمنح الأولاد ويعطي الأولاد يعطيهم على قدر إرثهم, ما يعطيهم بالسوية يسوي بين الرجل والمرأة بين البنين والبنات, وإنما يعطي على قدر الإرث. كما أن الحالة بعد الموت هي أنه للذكر مثل حظ اثنين, وكذلك إذا أعطاه في الحياة يعطي للذكر مثل حظ اثنين.
لكن هل يقاس عليه الزوج؟ فهذا يقول هل يجوز رجوع الزوج في هبته لزوجته؟
لا الاستثناء إنما حصل في مع الولد.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرح البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يزيد بن زريع.
يزيد بن زريع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حسين المعلم.
حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة.
ربما
إبراهيم أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
عن طاووس.
عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له أربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وابن عباس.
وابن عباس مر ذكره في الذي قبل هذا.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئة، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب.
ثم أورد أبو داود الحديث على حديث عمرو بن شعيب من طريق أخرى ومثل الذي قبله، وفيه فإذا في الآخر
فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف.
إذا استرد الواهب يعني إذا أراد الواهب أن يسترد ما وهبه فليعرف ويوقف على الحكم، وأن ذلك غير سائغ، وأن هذا مثل الكلب، وأن هذا يعني مثله مثل الكلب يعني يقيء فيعود في قيئه.
فليعرف بما استرد، بما
فليعرف
بما استرد،
بما استرد يعني إذا كان أن يعني يمكن أن يقال أنه إذا كان أنه استرد لأنه يعني أعطى من أجل أنه يحصل له مقابل، يعني معناه أنها هدية يعني يريد أن يحصل في مقابلها شيء ولما لم يحصل استردها فإنها ترد عليه. نعم.
ثم ليدفع إليه ما وهب،
ثم ليدفع إليه ما وهب يعني يرجع له.
بس مع يعني أقول إذا تبين الآن كما الرجوع في الهدية حرام فكيف يرد له؟
هذا إذا كان أنه يعني من أجل أنه ما أعطي من أجل أن يعطى أكثر ولا أعطي أكثر، ولكنه أراد أن يرجع للشيء الذي أعطاه لأنه ما حصل الشيء الذي يريد فليرجع إليه.
وفي هذه الحالة جائزة الرجوع في العطية؟
إيه، لأن هذا يعتبر هدية، أقول مثل هدية يعني الإهداء من أجل الثواب وما حصل ثواب، فإذا أراد أنه يرجع بماله أو بالشيء الذي أعطاه فليعطيه.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري،
سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
عن ابن وهب،
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أسامة بن زيد،
عن أسامة بن زيد الليثي وهو ثقة
صدوق يهم،
وهو صدوق يهم أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه،
عن عمرو بن شعيب مر ذكره وأبوه شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل احد العباد له الاربع من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
يسال الاخ عن النيه فقط، رجل نوى ان يهب رجل فهل له ان يرجع في نيته؟
نعم، النيه ما يترتب عليها شيء ما دام انه لم يخرج من شيء فله أن يرجع، مجرد النية لا يترتب عليها شيء.
والآخر يقول إذا عينت الهدية لكن لم أوصلها إليه،
وحتى ما دام أنه يعني ما أعطاه له أن يرجع.
إذا كان المهدي محتاج إلى هذه الهبة احتاج إليها هل يجوز له الرجوع؟
إذا كان أهداها من أجل أن يحصل أكثر منها وما حصل فيمكنه أن يرجع فيها، ونفس الحديث الذي مر.
والموهوب له هل يجوز له أن يمتنع من رد الهبة؟
إذا كان أنها أعطي من أجل ثواب وما أثاب رجعها.
قال رحمه الله تعالى: باب في الهدية لقضاء الحاجة. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا.
ثم أرد أبو داود باب الهدية،
باب في الهدية لقضاء الحاجة،
باب في الهدية لقضاء الحاجة يعني يكون يعني يشفع للشفاعة ثم يعني يأخذ عليها شيئا، يعني معنى ذلك أن هذا فيه طلب الثواب، فيكون الإنسان عندما يأخذ في مقابله شيء مع أنه شيء بسيط وشيء سهل فإن ذلك يؤثر يعني في النية وفي الإحسان وفي ضعف أو عدم حصول أو تحصيل الثواب الذي يكون بالإحسان إذا ما دام أنه أخذ مقابله يعني عرضا من الدنيا. وقد أورد أبو داود حديث أبي أمامة صدي بن عجين الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا
من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا.
من شفع فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا, يعني أنه أشبه, لأن يعني لأن هذا إحسان والأصل أنه لا يأخذ في مقابله شيء, ويعني وكونه فعل ذلك محسنا ثم أخذ في مقابله شيء فإن ذلك يؤثر فيه, فهو كالذي أتى بابا عظيما من أبواب الربا, يعني أن فيه تشابه وفيه شبه, وهذا تحذير من هذا العمل, لأن من شفع شفاعة حسنة فليرجو ثوابها عند الله عز وجل, ولا يكون شأنه أنه يعمل هذا العمل البسيط ثم يكون همه الدنيا ويبحث عن الدنيا في مقابل هذا الإحسان الذي ينبغي أن يكون لله وأن يبذل بدون مقابل.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح.
أحمد بن عمرو بن السرح مصري ثقة, أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن ابن وهب. عن عمر بن مالك.
عن عمر بن مالك وهو
لا بأس به أخرج مسلم وأبو داود والنسائي.
لا بأس به أخرج مسلم وأبو داود والنسائي.
عن عبيد الله بن أبي جعفر.
عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن خالد بن أبي عمران.
خالد بن أبي عمران وهو
صدوق أخرج مسلم وأبو داود.
صدوق أخرج مسلم وأبو داود
والترمذي والنسائي.
الترمذي والنسائي.
عن القاسم عن أبي أمامة.
عن القاسم بن عبد الرحمن وهو
صدوق يغرب كثيرا.
صدوق يغرب كثيرا خرج له
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
عن أبي أمامة.
عن أبي أمامة الصدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وحديثه خرج أصحاب كتب الستة.
كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه؟
يعني يبدو الله أعلم أن ذاك في غير الشفاعة التي هي يعني ينبغي أن تبذل بين الناس بدون مقابل, يعني بمعنى أنها شيء غير الشفاعة, فتكون الشفاعة يعني دل على هذا الحديث على منع من يأخذ شيء في مقابلها, وغيرها يدل عليه هذا الحديث من صنع عليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه.
من أهدي إليه قبل أن يشفع هل يدخل في هذا الحديث؟
إذا كان التهادي موجودا بين الاثنين وهذه عادة مستمرة بينهما لا بأس, وأما إذا كان ما يعرف التهادي بينهم ولكنه جاء وأعطاه ذلك ثم عقبه بطلب الهدية فهذا هذه الهدية من أجل تلك الشفاعة التي مهد لها أو مهد لطلبها بهذا التقديم للهدية.
هل يدخل في الهدايا الأشياء غير العينية مثلا كإيصاله بالسيارة أو إيصال أولاده أو إعطاء أولاده هدايا؟
يدخل كونه يعني يوصل أولاده وكونه يعني يوصله بالسيارة, أقول لك هذا من الانتفاع.
يقول الأخ إذا لم يستجب لشفاعة هذا الإنسان فأعطاه هدية, يعني الشفاعة ما نفعت.
على كل هي في الأصل أن الأعطاء ليس في محله, وأنه يعني قبولها يعني في هذا الوعيد الشديد, فعليه أن يرجعها نفعت الشفاعة وما نفعت.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وأخبرنا مغيرة وأخبرنا داود عن الشعبي وأخبرنا مجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أنحلني أبي نحلا, قال إسماعيل بن سالم من بين القوم نحلة غلاما له, قال فقالت له أمي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها: إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده, فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأشهده فذكر ذلك له, فقال له: إني نحلت ابن النعمان نحلا وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك. قال فقال: ألك ولد سواه؟ قال: قلت نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور، وقال بعضهم هذا تلجئة، فأشهد على هذا غيري. قال مغيرة في حديثه أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ قال نعم. قال فأشهد على هذا غيري. وذكر مجالد في حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك.
ثم رجع أبو داود باب
في الرجل يفضل بعض ولده في النحل.
باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل يعني في العطية. النحل هو النحلة وهي العطية، ولا يجوز ذلك بأن يخص الوالد بعض أولاده يعني بعطايا ويمولهم أموال، بل إذا أعطى فليسوي بينهم بالعطية على أنهم إذا كانوا ذكورا وإناثا يعطي لذكر محمدين، يسوي بين الإناث ويسوي بين الذكور ويجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كالشأن في الميراث وكيفية توزيع الميراث، لأن من الناس ممكن أنه يريد أنه يسوي بين الذكور والإناث يعني في الحياة حتى لا يحصل التفريق بينهم بعد الممات، فيريد أن يعني يعطي النساء أكثر مما يستحقنه لكونه يوزع عليهم في حياته، إذا وزع عليهم في الحياة فليوزع كما يوزع عليهم الميراث، فليوزع كما يوزع الميراث، وهذا إنما هو في العطايا. وأما من حيث النفقة فإن ذلك يختلف اختلاف أحوالهم، فالصغير الإنفاق عليه يختلف عن الإنفاق على الكبير، والحاصل أن النفقة تختلف، فإذا جاء زواج واحد منهم يزوجه، ولكن لا يرصد لكل واحد مقدار هذا الذي أعطاه للزواج، وإذا بلغ إلى حد أنه يعني يعطى سيارة وأعطى سيارة ما يرصد لكل واحد منهم أنه يعطيه، ولكنه يكون إذا وصل يعني ذاك الذي دونه إلى ما وصل إليه هذا فإنه يعامله كما عمل هذا، لا أنه إذا أعطى إنسانا يعني شيء هو بمثابة النفقة أنه يرصد للباقين مثل ما رصد له، وإنما كل يعطيه في وقته بحسبه، كل يعطيه في وقته بحسبه، وقد يعني ترتفع المهور وقد تنخفض، وقد تزيد قيم السيارات وقد تنخفض وهكذا، فحاصل أن هذا يعتبر من جملة النفقة والذي تختلف فيه الأحوال، ولا يعتبر من قبيل العطايا التي لا بد فيها من التسوية، وإنما ذلك فيما أعطاهم نقودا وزع عليهم نقودا أو أعطاهم عقارا أو أعطاهم أشياء يتملكونها، فيسوي بينهم على ما ذكر، وهو أن للذكر مثل حظ الأنثيين. إيش الحديث؟
أن حلني أبي نحلة، قال إسماعيل ابن سالم من بين القوم نحلة غلاما له،
يعني أن الرواة الذين ذكرهم أبو داود الذين يروون عن أن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير كلهم قالوا نحلة إلا إسماعيل بن سالم من بينهم من بين هؤلاء الرواة فإنه قال غلاما، قال غلاما يعني عين النحلة وشي.
فقالت له أمي عمرة بنت رواحة إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده.
قالت أمه أم النعمان، والنعمان هو صغير يعني هو من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات، قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، فقالت أمه له لأبيه أشهد على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، تريد أن تتوثق من هذه العطية لولدها، وأنها تثبت يكون النبي صلى الله عليه وسلم شهد على ذلك، وأنه لا أحد يشاركه أو لا أحد ينافسه أو لا أحد يعترف عليه من إخوانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال ألك ولد سواه؟ قال نعم. قال أكلهم نحلته مثل هذا؟ قال لا. وهذا يدل على أن القاضي أو المفتي عندما يعرض عليه شيء فإنه يستوضح من الأمور التي يمكن أن يبنى عليها الحكم، لأنه قد يختلف الجواب باختلاف باختلاف الحكم باختلاف الجواب, لأنه إذا كان ماله ولد غيره نعم النحلة في محلها لأن ما فيه منافس له, يعني يختلف الحكم. وإن كان له أولاد فإن الحكم يختلف, وإن كان له أولاد سواه فإنه يختلف, إما أن يسوي بينهم يعني بأن يعطيهم مثل ما أعطاه, وإلا يسترجع يعني هذا الذي أعطاه حتى يكون عادلا بينهم. فهذا فيه دلالة على أنه عند الفتوى وعند القضاء يعني يسأل عن الأمور والملابسات التي قد يترتب عليها اختلاف في الحكم, لأنه قال ألك ولد سواه؟ قال نعم. قال كلهم أعطيته؟ قال لا. فعند ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالعدل بين الأولاد, وقال لا تشدني على جور, لأن الحكم يختلف إذا كان واحدا وفق, إن كان واحد أعطيه في محله لأنه ما في منافس له, وإن كان له إخوان فإن عليه أن يعدل بينهم.
طلب عمرة رضي الله عنها شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كأنه في شيء يعني
لا, كأنها تريد أن تستوثق هذا الذي حصل, أنه يصير يعني ملك محقق بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك أو موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك.
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده فذكر ذلك له, فقال له إني نحلت ابني من نعمان نحلا وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك, قال فقال ألك ولد سواه؟ قال قلت نعم, قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا, قال فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور.
بعض المحدثين عن ذكرهم يعني ذكر عدة أشخاص يروون عن الشعبي, يعني بعضهم قال هذا جور, يعني يختلفوا في الألفاظ التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض هؤلاء الذين رووا عن الشعبي وقد ذكرهم أربعة وخمسة, قال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور.
وقال بعضهم هذا تلجئة,
وقال بعضهم هذا تلجئة يعني معناه أن إضافة المال إلى شخص ويعني تخصيصه به. نعم.
فأشهد على هذا غيري. قال مغيرة في حديثه أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟
ثم قال أشهد على هذا غيري, وهذا تهديد ليس إذن, ومعنى أنا ما أشهد ولكن غيري يشهد, وإنما هذا تهديد على مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستطع فاصنع ما شئت, فقولها اصنع ما شئت ليس أمرا يعني وإرشادا بأنه يصنع ولكن تهديد, تهديد يعني أقول مثل هذا يعتبر تهديد ولا يعتبر إذنا. فكذلك قوله أشهد على هذا غيري مو معناه أنا لا أشهد ولكن خلي غيري يشهد, وإذا شهد يعني ساق, لا هو حرام لا يجوز. نعم.
لكنه ينفذ
مثل قوله لا ما ينفذ يعني لازم يرجع بما سيأتي أنا يرجع, ومثل قوله هذا فما شاء فاليوم وما شاء فليكفر, ليس قوله فلما شاء فاليوم وما شاء فليكفر أنه سخير وأنه مخير, لأنه قال إن أعتدنا للظالمين النار أحاط بهم سرادقهم, قاله بعد ذلك.
وذكر مجالد في حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك,
يعني إن عليه العدل, يعني عليه لهم العدل وعليهم له البر, فكما أنه يحب أن يكونوا يعني بارين به فعليه هو أن يكون عادلا بينهم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل,
أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الفقيه الإمام المحدث حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشيم,
عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سيار,
عن سيار أبو الحكم وهو
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة,
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
ومغيرة,
ومغيرة بن مقسم الضبي ثقة أخرج له
أصحاب
كتب الستة.
وداود,
وداود بن أبي هند وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا.
نعم.
ومسلم أصحاب السنة.
عن الشعبي,
عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأخبرنا مجالد,
وأخبرنا مجالد, مجالد بن سعيد.
نعم.
وهو
ليس بالقوي,
ليس بالقوي
أخرجه مسلم وأصحاب السنة,
أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
وإسماعيل بن سالم,
وإسماعيل بن سالم هو
ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي,
ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن الشعبي, عن النعمان بن بشير,
عن الشعبي مرة ذكره النعمان بن بشير, ونعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة هو من صغار الصحابة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات. ثم مما ينبغي أن يعلم أن هذا يعني يتعلق بالعطايا والمنح. وأما إذا كان الشخص يعني فقير أولاده يعني متفاوتين فيهم الغني وفيهم الفقير وأعطى الفقير لفقره يعني شيء يقتاته لأن يموله ويعطيه مالا يتموله يعني دونهم فله أن يعطيه يعني شيء يعني ينفق على نفسه منه يعني كونه يعني يحسن إليه إحسان من أجل الأكل ومن أجل اللبس يعني لا بأس بذلك لفقره. وأما كونه يعطيه عقار ويعطيه يعني أشياء يتمولها فهذا ليس له ذلك.
الأخ يقول جاء الحديث في الصحيح أنه وهب حائطا فكيف الجمع؟
يمكن أن يكون يعني مثلا إما أنه يعني اختلاف أقول اختلاف الرواة وأن بعضها أرجح من بعض نعم. وإما كونها تكون يعني قضيتين وأن كل واحدة مستقلة وسبق يكون مثلا قال هذا مثل هذا الكلام ثم يعود مرة ثانية هذا مستبعد بعيد أن يكون حصل في قصة ثم يبين مثلا حكم ثم يحصل في مرة ثانية ثم يعود يستفتي وقد عرف ذلك من قبل هذا بعيد. يمكن يعني إذا كان الأمر يعني كما ذكر أنه صحيح وأنه في الصحيح أنا ما أتذكر لكن هذا يكون في اختلاف الروايات وبعضها يكون أرجح من بعض وقد يكون الاثنين مع بعض ولكنها فرقت يعني ومنحه هذا ومنحه هذا فيصدق عليه أنه ذكر هذا على حدة وهذا على حدة.
قال أبو داود في حديث الزهري قال بعضهم أكل بنيك وقال بعضهم ولدك وقال
يعني كل بنيك أو كل ولدك لأن كل ولدك يدخل فيها ذكور الإناث وأما البنين هي خاصة بالبنين ولكن تدخل البنات تغليبا على سبيل التغليب ذكر البنين على سبيل التغليب وأما الولد فإنه يشمل الاثنين يشمل الذكر والأنثى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى وإن كان رجل يورث ثلاثة امرأة وإن كان رجل يورث ثلاثة امرأة إلا أن يكون له ولد إلا أن يكون له ولد يعني ذكر وأنثى لأن الولد يراد به الذكر والأنثى.
وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه ألك بنون سواه وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير ألك ولد غيره.
يعني هذا اختلاف في العبارات بنون سواه لك ولد غيره هو مثل ألك ولد ألك يعني قال بنون أو أولاد أو ولد نعم اختلاف في الألفاظ وقد عرفنا أن الولد يشمل الذكر والأنثى والبنين خاصة بالأبناء ولأنه يقابلها البنات يعني وعلى الرواية هذه يكون ذكر على سبيل التغليب لأن الحكم خاص بالبنين دون البنات بل البنون والبنات كلهم أولاد وكلهم مستحقون لأن يسوى بينهم إلا أن الفرق بين ذكور الإناث أن الإناث يعطينا على النصف مما يعطاه الذكور كالشأن في الميراث.
هذه المسألة جاء فيها عدد من الأسئلة لو بسطتموها يعني الأحاديث جاءت عامة اعدلوا بين أولادكم وتذكرون أنه يفرق بين الذكر والأنثى على قضية الميراث يعني قياس الهبة على الميراث له وجه؟
نعم لأنها لأن استحقاق المال الله عز وجل قسمه على أنه لذكر من حضر فيه والإعطاء الفرق بين الذكور والإناث أن الرجل أو الذكر يعني حقه قابل يعني للنقصان وأما الأنثى حقه قابل للزيادة لأنها تتزوج ويكون لها مهر وزوجها ينفق عليها وأما الولد فهو يتزوج يبحث عن مهر وينفق على نفسه وعلى زوجته وأولاده فمن لذلك حصل التفريق بينهما. فإذا حصل أن يعطوا في الحياة فإنهم يعطون كما يعطون بعد الوفاة وكما قلت يعني بعض الناس يمكن أن يفعل أمرا يخالف الشرع فيما يتعلق بذكور الإناث فيريد أن يسوي بينهم في الميراث فيعطيهم في الحياة بالتسوية حتى لا يقسم بينهم الميراث على الذكر على أن المرأة لها النصف ويكون يعني في ذلك مخالفة للشرع إذا كان ذلك مقصودا. وبعض أهل العلم قال أنه يسوي بينهم يعني بين الذكور والإناث في العطية، ولكن الأظهر والله أعلم أنه لا يسوى بين الذكور والإناث.
رواية مجالد
صح؟ مجالد يعني ليس بالقوي، ولكن يعني معناها صحيح، لأن العدل يعني هو يحب أن يبروه جميعا، وكذلك هو عليه أن يعدل بينهم، وقد جاء اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذا أعطى كل واحد 100 ريال أو كل واحد 1000 ريال أو كل واحد 20,000 ريال أو أقل أصلا ماشي، هذا تسوية، لكن الإناث تكون على النصف.
رواية مجالد هذه
اكتب ورقة،
يعني الشيخ الألباني حكم عليها بالشذوذ.
نعم يعني كما نعم هو حكم عليها، وإنها قال صحيح إلا هذه، ولكن من حيث المعنى هي مستقيمة ما فيها إشكال، لأنهم يحب أن يكونوا في البر يبرون سواء، وكذلك عليهم يعدل، والعدل مطلوب من قوله تقول الله وعدلوا بين أولادكم في حديث أخرى،
لأن فيها ملحظ يشير إليه الإخوان أنهم إن كان بعضهم أضر لأبيه من بعض أليس له وجه في التفضيل؟
إذا كان حصل لهم خدمة، يعني معنى أنه خدمه وانقطع له فله أن يعطيه مقابل هذا الانقطاع، وأما كونه يعني يعطيه أموالا يميزه عليهم فيها دون أكثر مما يقابل هذا الذي بذله من أجله وأعطى أراد أن يكافئ عليه ليس له ذلك.
ترجم للرواة. قال أبو داود في حديث الزهري،
الزهري هو محمد المسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وقال ابن أبي خالد عن الشعبي،
ابن أبي خالد هو إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وقال أبو الضحى عن النعمان،
أبو الضحى هو مسلم بن صبيح ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثني النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال أعطاه أبوه غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هذا الغلام؟ قال غلام أعطانيه أبي. قال فكل إخوتك أعطى كما أعطاك؟ قال لا. قال فردده.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه أن المخاطبة كانت للنعمان وهناك كانت لأبيه، ويمكن أن يكون حصل من النعمان ثم حصل من أبيه أو حصل منهما جميعا، وفيها أيضا زيادة أنه يرد ذلك الذي أعطي ولم يحصل فيه العدل، أنه يرد. وسبقا ذكرنا في الحديث السابق أن الوالد له أن يرجع فيما وهب، لأنه قد يكون الرجوع له سبب وهو أنه أعطى بعضا دون بعض والمطلوب التسوية، وأنه قد يحتاج إلى أنه يرجع لأنه إما أنه لا يريد أن يعطيهم مثل ما أعطاه، أو أنه ليس عنده يعني شيء يمكن أن يعطيهم مثل ما أعطاه، وعلى هذا إذا لم يسوي بينهم فعليه أن يرجع في تلك العطية والذي يعطي إياها يرجعها.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة،
مر ذكره،
عن جرير،
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن هشام بن عروة عن أبيه،
عن هشام بن عروة عن أبيه مر ذكرهما،
عن النعمان،
والنعمان مر ذكره.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن حاجب بن المفضل ابن المهلب عن أبيه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أبنائكم.
ثم أورد أبو داود هذا الحديث عن النعمان أن النعمان قال اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أبنائكم، وهذا يعني فيه الأمر بالعدل والتسوية بينهم، يعدل بين الأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا فلا يسوى بين ذكور وإناث، وبالنسبة للأبناء يسوى بينهم إذا كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا فإنه يعدل بينهم، وإن كانوا ذكورا وإناثا فيسوى بين الذكور ويسوى بين الإناث، وتكون النساء على النصف مما يعطاه الذكور كالشأن في الميراث، وقد جاء في بعض الروايات اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
قال حدثنا سليمان بن حرب،
سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن حماد،
حماد هو بن زيد بن درهم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حاجب بن المفضل بن المهلب.
عن حاجب بن المفضل بن المهلب وهو
ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
عن أبيه.
عن أبيه وهو
صدوق أخرجه أبو داود النسائي.
صدوق أخرجه أبو داود النسائي.
عن النعمان بن بشير.
عن النعمان رضي الله عنه قد مر ذكره.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر أنه قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك. قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما وقالت لي أشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له إخوة؟ فقال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق.
ثم رجع أبو داود الحديث من طرق أخرى ومثل ما تقدم وقال أنه لا يصلح هذا يعني أنه يعطى بعض البنين ويترك البعض. وقال إني لا أشهد إلا على حق وفي بعض الألفاظ إني لا أشهد على جور. نعم.
قال حدثنا محمد بن رافع.
محمد بن رافع النيسابوري هو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن يحيى بن آدم.
عن يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الأم مثل الأب؟
نعم مثل الأب. إذا أعطت بنيها تعدل بينها.
وكذلك في الرجوع في الهبة؟
وكذلك نعم.
يقول لو أعطيت ابني شيئا بسيطا كالريال والريالين هل يلزم في ذلك التسوية؟
مثل هذا يعني إذا كان أنها أعطي لحالة معينة وكذا ما يلزم أن يسوي لأنه قد يعطي هذا اليوم ريال وهذا يعطيه ريال وهذا إذا احتاج يعطيه ريال وهكذا. هذا يعتبر من قبل النفقة ما هو من قبل العطايا التي فيها تمول مال لأن هذا قد يحتاج إلى مقدار فيعطيه إياه وقد يحتاج هذا المقدار فيعطيه إياه. هذا من قبل النفقة ليس من قبل الهدايا والهبات التي يكون فيها تمول. هذا من قبل النفقة قد يكون هذا يحتاج وقد يكون هذا أكثر. يعني مثل الآن ما يعطاه الأولاد يعني في الأشياء اليومية الذي يكون في الثانوي يدرس في الثانوي وهو مثل في الابتدائي يمكن هذا أكثر من هذا.
قال رحمه الله تعالى باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجوز لامرأة أمر في مالها إلا إذا لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة باب في
عطية المرأة بغير إذن زوجها.
عطية المرأة بغير إذن زوجها. المرأة إذا كانت سفيهة فلا تعطي بغير إذن زوجها ما دام يعني إذا ملك عصمتها ودخلت بعصمته بمعنى أنه عقد عليها فصار الزوج له. فإذا كانت سفيهة فلا تعطي بغير إذنه وإن كانت رشيدة فينبغي لها أن ترجع إليه وأن تشاوره وإن أعطت فلها ذلك ولكن هذا من المعاملة الحسنة ومن العشرة الطيبة ومن الرجوع إليه أن هذا هو الذي ينبغي وإلا فإنه ليس بحرام لأنه قد جاء ما يدل على تصرف النساء بأموالهن بدون الرجوع إلى الأزواج كما في حديث ابن عباس الذي فيه أنه النبي خطب الناس ثم جاء وخطب النساء يعني في العيدين فقال تصدقنا يا معشر النساء لأن كنا أكثر حطب جهنم فقامت النساء يلقين من أقراطهن وخواتيمهن. ومعلوم أن هذا ما فيه إذن أزواج وقد حصل بدون إذن أزواج فالمرأة لها حق التصرف في مالها بدون الرجوع إلى الزوج لكن هذا من مكارم الأخلاق ومن المعاملة الطيبة ومن العشرة الحسنة كنا ترجع إليه وتستشيره وترجع إليه في ذلك. هذا هو الذي ينبغي هذا هو مقصود من الترجمة وهذا هو حديث عبد الله بن عمر.
نعم
حديث عبد الله بن عمر لا يحل
لا يجوز لامرأة
لا يجوز لامرأة أمر
في مالها
في مالها
إذا ملك زوجها عصمتها,
في مالها إذا ملك زوجها عصمتها, يعني أنها لا تتصرف إلا بإذنه. وكما عرفنا أن هذا على الاستحباب وعلى الذي ينبغي, اللهم إلا أن تكون سفيها فليس لها ذلك.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل,
موسى بن إسماعيل الكبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة,
عن حماد,
عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن,
عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم,
داود بن أبي هند مرة ذكره, وحبيب المعلم هو صدوق أخرجه أصحاب الكتب,
نعم
أخرجه أصحاب الكتب الستة,
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده,
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.
ثم أرد أبو داود هذا الحديث وهو مطلق لأنه ما قال في مالها, ولكنه يحمل على مالها. أما ماله فمعلوم أنه ليس لها أن تعطي إلا بإذن زوجها, لا تعطي مال زوجها إلا بإذنه, إما أن يكون إذنا معين أو إذن مطلق, بمعنى أنها أعطاها إذنا عاما بأنها تعطي في حدود كذا أو من كذا وكذا, فإن لها ذلك هذا إذا كان في ماله. وأما إذا كان في مالها وهو الذي يعني يصير يعني يدل عليه الحديث الأول, وكل منهما عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما, أي أن المسألة تتعلق بمالها, فالحكم هو أن ذلك من قبيل المعاملة الطيبة والعشرة الحسنة, لا أنه حرام لا يسوق, بل لها أن تتصرف في مالها إذا لم تكن سفيها بدون إذن. نعم.
قال حدثنا أبو كامل,
أبو كامل الجحدري هو فضيل بن حسين وهو صدوق
ثقة,
وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي,
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي,
عن خالد
يعني خالد بن الحارث وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة,
عن حسين,
عن حسين مرة ذكره وهو المعلم,
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
وقد مر ذكرهم.
قال رحمه الله باب في العمرة.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلته. يقول السائل ما حكم قبول الهدية, هل هي واجبة أم سنة؟
قبول الهدية يعني من الموظف لا يجوز, يعني حرام لا يجوز له أن يقبلها. وأما إذا كان يعني غير ذلك وليس فيه محذور وردها يترتب عليه مضرة أو يعني فيه يعني تضرر المهدى فالمهدي فينبغي له أن يقبلها, ولكن يثيب عليها بما هو خير منها.
يوم السبت يوافق يوم المعلم وهو تقدير لدور المعلم في التعليم, وفي المدارس يحصل تقديم بعض الهدايا من بعض الطلاب لمعلميهم تقديرا لهذه المناسبة, فهل يجوز ذلك بأن يجتمع الطلاب ويشترون هدية لأستاذهم؟
لا ما يجوز, لا في هذه المناسبة ولا في غير المناسبة, وهذه مناسبة محدثة ما يصلح أن الناس يعملون فيها أمور خاصة.
هل يجوز لي أن أهدي هدية لشيخ درسني في السنوات الماضية ولن يدرسني بعد ذلك؟
ما ينبغي هذا.
أهديت لرجل هدايا ثم بعد مدة اختلفت معه اختلافا أدى إلى الفرقة بيننا, فرد إلي جميع الهدايا ووضعها في بيتي, فهل هذا يدخل في الرجوع في الهدية وكيف أردها إليه؟
لا أبدا, ما دام أنه لرجعها وأنت ما طلبتها فلا يضر كذلك.
يقول هل يجوز أخذ الهدايا إذا كنت أعلم الناس الدين في سبيل الله متطوعا؟
سبق أن مر بنا الحديث اللي فيه قصة القوس اللي في أول كتاب الإجارة, مع أن بالمناسبة ذكر الإجارة في الوسط الحقيقة يعني يبدو أنها ليس في محله, لأن أكثر الحديث اللي في كتاب الإجارة كلها بيع, ما فيه في الإجارة إلا شيء قليل. كل هذه الحديث يعني فيها هذه الأيام هي كلها تتعلق بالبيع وليس في الإجارة. ففي أول الكتاب أول ما مضى كتاب البيع والإيجارات, وفي آخره كتاب انتهى كتاب البيع والإيجارات, وهذا هو المناسب. فذكر الإجارة في الوسط يعني ما هو ليس المستقيم, لأنها بدأت بقول كتاب البيع والإيجارات وختم بقول هذا آخر كتاب البيع والإيجارات. فذكر الإجارة في الوسط غير مستقيم, لأن أكثر الأشياء التي فيه إنما هي كلها تتعلق بالبيوع، انها تتعلق بالبيوع. والسؤال وش قال؟
كان يعلم الدين في سبيل الله تطوعا.
نعم، يعني الانسان ما ينبغي لنا ياخذ، ما ينبغي لنا ياخذ اذا كان يعني مثل ما جاء الحديث الذي علم شخصا من اهل الصفه وانه اعطاه، قال يعني الرسول يعني حذره من ذلك ومنعه من ذلك.
بالنسبه عطايا الاب لبعض ابنائه تشجيعا، يعني مثلا الذي يحل الواجب او يعمل،
ما في بس، ما في بس هذا، لان هذا ما هو قضيه اعطاهم من اجل اشخاصهم، بل اعطى من اجل التنافس والمنافسه.
لقد التحق بالجامعه الاسلاميه بعض الطلاب الذين تركوا دراسه الطب والهندسه وغيرها من الكليات في جامعات بلادهم، والتحقوا بالجامعه الاسلاميه واهلهم غير راضين عن ذلك، فهل هذا يعتبر من العقوق وما نصيحتكم؟
لا، ليس من العقوق، لان كون الانسان يذهب لطلب العلم ويعرف الحق ويعمل به ويدعو اليه هذا هو مطلوب، ولكن ينبغي له مع ذلك ان يسري اهله وان يعني يحسن اليهم وان يعمل ما يمكنه من الامور التي فيها رضاهم. واما كونه يعني يترك العلم من اجلهم، لا، لا يفعل، بل يستمر في طلب العلم، ولكن يحرص مع ذلك على ارضائهم وعلى تطيب خواطرهم باي وسيله ممكنه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في العمرة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العمرة جائزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في العمرة. العمرة هي عطية مضافة إلى العمر والحياة، فيقول: أعطيتك يعني هذه الدار مدة عمرك أو مدة حياتك أو ما بقيت أو ما عشت أو ما إلى ذلك من الألفاظ التي تدل عليها. وقيل لها عمرة مأخوذة من العمر، وهو أن يقول مدة عمرك أو ما عشت، هذه هي العمرة. وجاء حديث تدل على اعتبارها وعلى ثبوتها، وأنها إذا حصلت فإنها معتبرة وثابتة، وفيها تفصيل يعني جاء يعني بيانه أو بيان بعضه في بعض الأحاديث التي ستأتي، وهو أنه إذا قال أعطيتك هذه لك ولعقبك، فإن هذه شأنها شأن ماله الذي يجري فيه الميراث، بحيث أنه ينتفع به في حياته، ولو بقي بعد وفاته فإنه يكون لعقبه، يكون لعقبه ويورث. وقد يكون مطلقا بأن يقول ما عشت أو ما حييت، فإن هذا يكون مثل الذي قبله، لأنه جاء حديث مطلقة، والرسول صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك وأقره، فيكون شأن الميراث. والحالة الثالثة أنه يقول لك ما عشت، فإذا مت فإنها تعود إلي أو إلى ورثتي، فهذه هذه الحالة فيها خلاف، منهم من قال أن هذا الشرط لا يعتبر، وأنها شأنها شأن الأمور المطلقة، الأشياء المطلقة التي لا قيد فيها، ومنهم من قال إنه معتبر وأنه بمثابة العارية التي يستفاد منها وترد في الوقت الذي يحدد إذا كان الأمر يحتاج إلى تحديد. وعلى هذا فالعمرة سائغة وثابتة، إن قيد بأنه له ولعقبه فهذا الأمر واضح ولا إشكال فيه، وإن سكت عن ذكر العقب فالأحاديث جاءت بأنها تكون أيضا كذلك شأنها شأن الميراث. وإن جاء التقييد فهذا فيه خلاف بين العلم، والذي يظهر أنه معتبر ويكون من قبيل العارية، وأنه إذا قال أنها ترجع إلي يعني بعد وفاتك فإنها تكون بمثابة العارية. أخرج أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة أي أنها سائرة ومشروعة وأنه لا مانع منها وأنه لا مانع منها.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
أبو الوليد الطيالسي هو عبد الملك هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن همام.
عن همام ابن يحيى العوزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن النضر بن أنس.
عن النضر بن أنس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن بشير بن نهيك.
عن بشير بن نهيك وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. وهذا الإسناد كل رجاله ممن خرج لهم أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى جاء الحديث عن سمرة بن جندب الأول عن أبي هريرة وهذا عن سمرة وهم رواية الحسن عن سمرة ورواية الحسن عن سمرة معروف أن الثابت منها حديث العقيقة وغيره فيه خلاف والأظهر يعني عدم ثبوت ما يأتي من هذا الطريق إلا إذا وجد له شواهد مثل هذه الطريقة التي معنا فإن الحديث الأول شاهد لها فإذا العبرة بالحديث السابق الذي لا إشكال فيه وهذا الإسناد الذي فيه إشكال جاء ما يؤيده وجاء ما يدل عليه فهو ثابت بالإسناد الذي قبله ولو لم يأتي إلا من هذا الطريق ولم يثبت إلا من هذا الطريق يعني هذا الحكم فإن شأن الأحاديث الأخرى التي في ثبوتها نظر ولكن كون حديث أبي هريرة المتقدم هو بمعناه وهو دال على ما دل عليه فيكون هذا الذي جاء عن سمرة يكون ثابتا بما قبله الذي هو حديث أبي هريرة.
قال حدثنا أبو الوليد عن همام عن قتادة عن الحسن.
الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وسمرة بن جندب رضي الله عنه صحابيا أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول العمرة لمن وهبت له.
ثم رد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة لمن وهبت له. العمرة لمن وهبت له وهذا مطلق مطلق ليس فيه ذكر العقد فيدل على أنها هبة وأنها تكون لمن وهبت له وشأنها شأن سائر أمواله معنى أنه ينتفع بها ويرثها ورثته من بعده.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري.
عن يحيى بن أبي كثير.
يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أعمر عمرا فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه.
ثم رد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه من أعمر عمرا فهي له ولعقبه وهذا يدلنا على أنه إذا كان مطلقا وأنه أعمر عمرا فإنها تكون له ولعقبه تكون له ولعقبه وإلا ننص على ذكر العقب لأن هنا ما فيه ذكر العقب قال أعمر عمرا ما قال أعمر عمرا له ولعقبه فتكون له ولعقبه وإنما قال أعمر عمرا فتكون له ولعقبه يعني معناها شأنها شأن الميراث وأنها شأن المملوك الذي ملكه الإنسان بمجرد كونه وهب له فهذا يدلنا على أن ما كان مطلقا من العمرة فإن شأنه شأن الميراث وشأن المال الذي يجري فيه الميراث وأنها تكون للموهوب له ولعقبه من بعده.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني.
مؤمل بن الفضل الحراني صدوق
أخرجه أبو داود النسائي.
أخرجه أبو داود النسائي.
عن محمد بن
شعيب. محمد بن شعيب بن شابور وهو
صدوق أخرج أصحاب السنن.
صدوق أخرج أصحاب السنن.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعناه.
ثم رجع أبو داود الحديث من طريق أخرى وقال إنها بمعناه بمعنى الذي قبله.
قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري.
أحمد بن أبي الحواري هو
ثقة أخرج أبو داود بن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود بن ماجه.
عن الوليد.
عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن جابر
وقد مر ذكرهم.
قال أبو داود وهكذا رواه الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر.
الليث بن سعد ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب من قال فيه ولعقبه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن المثنى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك يعني ابن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.
ثم أبو داود باب من قال
فيه ولعقبه.
من قال فيه يعني في العمرة ولعقبه يعني قال لك ولعقبك أو له ولعقبه يعني أنها مقيدة يعني بدون ليست مطلقة يعني قضية العمرة أنها لفلان بل زيد عليها أنها له ولعقبه زيد على ذلك لأنها له ولعقبه فإنها تكون له ولعقبه بل إنه لا لم يقل ولعقبه تكون له كما جاء في الحديث المطلقة ولكن هذا ما فيه إشكال والأمر فيه في غاية الوضوح لأنه أعطي عطاء تجري فيه المواريث ويكون مثل المال الخاص الذي يكون الإنسان له ويرث عقبه من بعده يرثونه فتكون هذه المسألة في يعني من أوضح ما يكون فيما يتعلق بكونها تنتقل المواريث لأنها نصفة فإذا شأنها شأن الأموال التي تحصل للإنسان ويكون مالكا لها ويجري فيها ما يجري في ماله أو في سائر أمواله.
أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.
نعم لأنه قال له ولعقبه أعمر عمره لشخص له ولعقبه فإنها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه جاء على وجه تجري فيه المواريث حيث نص على العقب.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
ومحمد بن المثنى.
ومحمد المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن بشر بن عمر.
عن بشر بن عمر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مالك يعني ابن أنس.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله
وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بإسناده ومعناه.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وحال على الذي قبله هو أنه بإسناده ومعناه.
قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب.
حجاج بن أبي يعقوب هو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود.
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود.
عن يعقوب.
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن صالح.
عن صالح بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم مر ذكره.
قال أبو داود وكذلك رواه عقيل عن ابن شهاب ويزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب. واختلف على الأوزاعي في لفظه عن ابن شهاب ورواه صليح بن سليمان مثل حديث مالك.
يعني ثم ذكر طرقا أخرى للحديث فقال
قال أبو داود وكذلك رواه عقيل عن ابن شهاب.
عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ويزيد بن أبي حبيب.
يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
واختلف على الأوزاعي في لفظه عن ابن شهاب ورواه فليح بن سليمان.
فليح بن سليمان صدوق
كثير الخطأ.
كثير الخطأ أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.
ثم أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه أن العمرة التي
قال إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك،
أن العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي لك ولعقبك، فإذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع يعني إلى صاحبها. وهذا مخالف يعني لما تقدم من أنها يعني تجري فيها المواريث وأنه يجري فيها الميراث. نعم
هي لك ولعقبك.
نعم هي لك ولعقبك
تجري فيها المواريث
تجري فيها، لكن الكلام على فإذا
فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. أيها.
ترجع إلى صاحبها. أنا سبق أن ذكرنا في الطرق الأخرى أنها شأنها شأن مواريث،
لكن قيد هنا ما في عبرة
بالمعروف. بس هناك
مطلقة.
لا بقى ما عشت لو قال أنها ترجع إلي، لو قال أنها ترجع إلي هذا لا شك أنها ترجع، لكنها إذا أطلق يعني مرة في الحديث أنها شأنها شأن الميراث، لأنه اللي مرة في الحديث الآن اللي في الباب
هنا قيد قال هي لك ما عشت.
ما عشته نفسها عمرك، هي نفس العمرة، يعني كلمة ما عشته هي معنى عمرك أو العمرة، هي يعني يقول ما عشت أو ما بقيت أو عمرك مدة حياتك هذه العمرة.
ما ترجع يعني هذا ما ترجع إليه؟
لا ما ترجع إليه، لأن ذاك يعني دل على يعني أنها تكون يعني له، لأن حديث جاب الذي مضى
ذاك أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع لا إلى الذي أعطاها.
لا قبلها قبلها.
من أعمر عمرة فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه.
هذا من أعمر عمرة فهي له ولعقبه.
لكن هناك ما في قيد يا شيخ. هناك ما قيد.
هو كلمة عمرة في نفسها ما عشت. في نفسها. لا فرق بين ما عشت وبين عمرة. لأنها مدة عمرك. لأن العمرة يعني ما لها مدة عمرك.
لكن لو قال إذا مت ترجع إلي
هذا ما في إشكال، إذا نص على أنها ترجع إلي هذا ما في إشكال ترجع، وفي خلاف كما يحصل فلما قال أن الشر لا يعتبر.
يعني أليس المعنى متقارب قوله لك ما عشت أو لك حتى إذا مت رجعت إلي؟
لا، لأن إذا مت رجعت إلي هذا نص على رجوع إلي، وأما إذا قال ما عشت فنفس الحديث الذي مر أن العمرة له ولعقبه وأنه يجري فيها الميراث.
قال حتى
طبعا المثل هذه فيها خلاف والتي بعدها فيها خلاف، المتفق عليها هي 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 الاولى التي قال هي لك ولعقبك، هذه متفق عليها لا خلاف فيها.
لكن هذا يكون من تفسير جابر انه يقول انما العمره التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك، فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها.
نعم لا مدري في الشرط هذا في عام المعبود اشار الى اجتهاد وقال في اجتهاد وشيء من هذا.
قال في فتح الودود ايش هذا دائما ينقل عنه فتح الودود
شرح لسنة بي داود
مؤلف المؤلف من
مادي مادي.
قال هذا اجتهاد من جابر بن عبد الله ولعله اخذ من مفهوم حديث ايما رجل اعمر عمرا له ولعقبه، والمفهوم لا يعارض المنطوق ولا حجة في الاجتهاد فلا يخص به الأحاديث المطلقة انتهى. قال حدثنا أحمد بن حنبل
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر.
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته.
ثم ورد أبو داود حديث جابر: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا فهو له ولورثته. ولا ترقبوا الرقبة، العمرة قد عرفناها، وأما الرقبة قالوا سيأتي في أثر مجاهد بن جبر أنه أعطاها إياه، يعطيه العين فيقول: إن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلي فإنها ترجع إلي. وقيل لها رقبة لأن كل واحد يرقب موت الآخر، كل واحد يرقب موت الآخر وينتظره حتى تصير له، إن كان مات الأول الواهب المعطي المرقب فإنها تكون للمرقب، وإن كان مات المرقب فإنها ترجع للمرقب الذي هو الواهب.
لا ترقبوا ولا تعمروا.
والمقصود من هذا يعني جاء في بعض الحديث: أمسكوا أموالكم، أمسكوا أموالكم، يعني معناه أن الإنسان يعطي الإنسان، يعني إذا أراد أن يعطي يعطي عطاء ما له علاقة في العمر ولا له علاقة بالحياة، وإنما يمسك ماله ويجري فيه ما يجري في أمواله، ولا يأتي به على هذه الطريقة، ولكنه يوجد فإنه يصح. يعني هذا الذي يعني نهي عنه لا يدل على تحريمه، بل إذا وجد فإنه يصح ويثبت، وأن الأولى هو عدم الأرقاب وعدم الإعمار، وإنما إذا وجد فإنه يعتبر ويصح كما جاءت الأحاديث يعني في ذلك.
فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته.
فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته.
قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل.
إسحاق بن إسماعيل طالقاني. ثقة أخرجه أبو داود.
عن سفيان عن ابن جريج.
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عطاء
بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر رضي الله عنه فقد مر ذكره.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب يعني بن أبي ثابت عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها وله إخوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي لها حياتها وموتها. قال: كنت تصدقت بها عليها. قال: ذلك أبعد لك.
ثم رد أبو داود حديث جابر في قصة الابن الذي أعطى أمه حديقة، ولما ماتت قال إنها له لأنه إنما أعطاها يعني مدة حياتها، فإخوته الذين يريدون أن يرثوها هذه الحديقة يعني خاصموا في ذلك وعارضوا يعني في هذا الكلام الذي قاله، فقال: إنما أعطيتها مدة حياتها، أعطيتها مدة حياتها. قال إيش؟
إنما أعطيتها حياتها وله إخوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لها حياتها وموتها.
هي لها حياتها وموتها، لأن الإنسان إذا لأنه إن أعطاها إياها عطية ما لها علاقة في العمر فهي ثابتة وانتهت من حين حصل إعطاء، وإذا ماتت فهي شأنها شأن ميراث. وإن أعطي إياها على أنها يعني عمرة وأنها ما عاشت وهي مطلقة، فقد عرفنا أن شأنها شأن ميراث، شأنها شأن ميراث. فقال: إنما هي صدقة. قال: ذلك أبعد، يعني معناها أن الصدقة ملكتها في الحال، يعني ما لها علاقة في العمرة، لأن ما دام تصدق عليها فإنها ملكتها في الحال، فهي أبعد عن أن ترجع إلى هذا الذي ادعى أو الذي يريد أن ترجع إليه. والحديث ضعفه الألباني، ولا أدري يعني وجه التضعيف في حبيب نبي ثابت وهو مجلس، لكن الحديث معناه متفق مع الأحاديث الأخرى ولا يعني يخالفها. لأنها إن كانت عطية فالعطية ثابتة في الحال ولا لها علاقة في مدة الحياة، وإن كان المقصود أنها مدة حياتها فهي من قبيل العمرة التي شأنها شأن الميراث، وإن كانت من قبيل الصدقة فهي أيضا أعظم وأثبت من قضية العمرة التي هي أنها مقيدة ما عاشت ومدة حياتها، فمعناه صحيح ولا يخالف، ومتفق مع الأحاديث الأخرى، متفق مع الأحاديث الأخرى التي تتعلق بالعمرة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة.
عن معاوية بن هشام.
عن معاوية بن هشام وهو
صدوق له أوهام أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن سفيان.
عن سفيان عن
حبيب بن أبي ثابت.
عن سفيان وهو الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حبيب بن أبي ثابت.
حبيب بن أبي ثابت ثقة يدلس ويرسل وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حميد الأعرج.
عن حميد الأعرج وهو
ليس به بأس أخرج أصحاب الكتب.
ليس به بأس أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن طارق المكي.
عن طارق المكي
وثقه أبو زرعة أخرج له مسلم وأبو داود.
وثقه أبو زرعة وأخرج له مسلم وأبو داود.
عن جابر بن عبد الله.
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرقبة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها.
ثم ورد أبو داود حديث هذه الترجمة: باب في الرقبة. والرقبة هي على وزن العمرة، العمرة تتعلق بالعمر، والرقبة تتعلق بعمر واحد منهما، تتعلق بعمر واحد من الواهب والموهوب، لأنه يقول هذه يعني لك، إن مت قبلك فهي لك، يعني وتكون يعني شأنها شأن أموالك، وإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلي فإنها ترجع إلي. وقيل لها رقبة لأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر وينتظر موت الآخر حتى يحصل يعني ذلك الشيء الذي وقع بينهما، وهو تلك العين التي قال له بهذه الطريقة. وهذا التفسير سيأتي عن مجاهد بن جبر في آخر الباب.
وهل فيها مثل التي قبلها من حيث له ولعقبه يرثها كذا؟
نعم، إذا صار أنه مات قبله، إذا مات الواهب قبله له ولعقبه.
وأما
إن مات الموهوب قبله فإنها ترجع للواهب.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل مرة ذكره.
عن هشيم.
هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن داود.
عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر وقد مر ذكره.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا، فمن أرقب شيئا فهو سبيله.
ثم أورد أبو داود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: لا تعمروا
من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته، أو من أعمر
من أعمر شيئا
فهو لمعمره
فهو لمعمره
محياه ومماته.
يعني من أعمر شيئا يعني من وهب شيئا لشخص مدة عمره فهو لمعمره حياته ومماته، يعني معناه أنه يجري فيه الميراث، يعني يكون له في حياته وبعد وفاته يورث من بعده، كما مر في الأحاديث السابقة المطلقة التي فيها أن العمرة تكون له ولعقبه من بعده. نعم. ومن
ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله.
ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله، يعني سبيل الميراث وطريقة الميراث. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
قال قرأت على معقل
معقل بن عمرو وهو
معقل بن عبيد الله الجزري.
نعم معقل بن عبيد الله الجزري وهو
صدوق يخطئ أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
صدوق أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
عن عمرو بن دينار.
عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن طاووس.
عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حجر.
عن حجر ابن عمرو
بن قيس الحجر.
حجر بن قيس
ثقة أخرج أبو داود النسائي وابن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود النسائي وابن ماجه.
عن زيد بن ثابت.
عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أخرجه أو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد أنه قال العمرة أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو لورثته، والرقبة هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك.
هو للآخر مني ومنك، يعني من مت قبلك يكون لك وإن مت قبلي يكون لي، يعني يكون للآخر للآخر موتا، ولهذا كل واحد منهم يرقب الآخر حتى يحصل أو حتى يكون له ذلك، لأنه إن من مات قبله يكون للمتأخر. وهذا تفسير من مجاهد للرقبة والعمرة.
قال حدثنا عبد الله بن الجراح.
عبد الله بن الجراح هو
صدوق يخطئ.
صدوق يخطئ أخرج له
أبو داود والنسائي في مسند مالك.
أبو داود والنسائي في مسند مالك
وابن ماجه.
وابن ماجه.
عن عبيد الله بن موسى.
عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عثمان بن الأسود.
عن عثمان بن الأسود وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في تضمين العارية.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أفاد الإخوة بأن فتح الودود هو شرح لسنن أبي داود حاشية للسندي، يقول في 5 مجلدات لأبي الحسن السندي صاحب الحواشي على الكتب الستة.
اسمها فتح الودود.
ها؟
فتح الودود.
نعم. هل العمرة وقف؟
لا هي وقف. طيب.
صح هذا سمح بعض الناس يسمع تري العمرة. هو ما أدري العمرة هي اسمه. ما أدري العمرة هي أرض هي كونية. العمرة
أرض أرض ولا دار ولا إما أرض يزرعها وإلا دار يسكن.
لو قال أعمرتك هذه الدار مدة عمرك ثم لابنك فلان هل يجوز؟
يجوز.
هذا سؤال. يقول رجل أرقب آخر دارا فمات سويا في حادث سيارة.
أيوة.
ولم يتبين أيهما مات قبل.
على كل يعني الـ 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 الواهب الواهب أولى بها.
هل العمرة والرقبة بمنزلة الوصية فيجوز فيها أكثر من الثلث؟
لا ليست منزلة الوصية، لأنها هي منحة في الحياة، هي منحة في الحياة وليست بعد الموت.
لماذا لا تعتبر النية في العمرة؟ فربما يقول هي لك مدة حياتك ولا يسترق، ونيته أن تعود إليه بعد وفاته.
الحديث جاءت بأن الألفاظ المطلقة أنها تكون له ولعاقبته، أنها تكون له ولعقبه، ولهذا نفس الحديث الذي سبق مر قال أن أعطيتها ما عشت قال أنها لا ترجع إليك.
هل للمعمر أن يتراجع في العمرة؟
لا ليس له ذلك.
ما الفرق بين العمرة والهبة؟
الهبة كما هو معلوم ناجزة بأن يعطيه مثلا هذه الدرجة خذها الآن، والعمرة مقيدة. العمرة هي نوع من الهبة ولكنها مقيدة.
إذا كان الذي أعطي العمرة ممن يرث المعطي، إذا كان الذي أعطى الذي أعطى العمرة ممن يرث المعطى له فهل يرث منها؟
نعم
يرث مما أعطاه أمه إلا إذا كان صدقة.
لا هو إذا كان حتى لو كان صدقة ترجع إليه بالميراث. هذيك المرأة اللي قال واجب عليك وربها عليك الميراث، حديث ورد أني صدقت على كذا وأنها ماتت قال واجب أجبك ربها عليك الميراث، لأنها ملك لأن المتصدق عليه ملك فإذا مات يرثه.
إذا قال هي لك في مدة 3 سنوات ثم ترجع إلي فما الحكم؟
ترجع عارية، أقول عارية مدة 3 سنوات.
إذا قال هي لك ما عشت على القول بأنها تكون لمن وهبت له ولعقبه، ألا يكون التقييد بقوله ما عشت له لا فائدة له؟
أصلا جاء، أقول جاء في الأحاديث ما يدل على أن مثل ذلك أنه له ولعقبه.
كيف الجمع بين قوله الرقبة جائزة لأهلها وقوله لا ترقبوا؟
احنا قلنا أن كلمة لا ترقبوا أنه يعني نهي وإشارة إلى أن الإنسان يمسك ماله ولا يخرجه بهذه الطريقة، ولكنه إذا أرقب فإن الرقبة ثابتة.
يقول كيف يميز بين الرقبة والعمرة؟
العمرة قال لك ما عشت أو لك ولعقبك، وأما الرقبة كما جاء تفسيرها عن مجاهد تقول يعني هي للآخر منا موتا، يعني للآخر منا، يعني إن مت قبلي إن مت قبلك فهي لك، يقول الواحد، وإن مت قبلي فإنها ترجع إليك.
يعني يقول هل العمرة تكون بالنية أم لا بد من التلفظ حتى يفرق؟
لا بد من التلفظ، لا بد من التلفظ، اللي في القلوب ما يدرى عنه ولا يثبت شيء، الذي في القلوب والذي في النية ما يثبت الحكم. إن الله تجاوز لأمة ما حدث في أنفسها ما لم تكلم وتعلم. فالإنسان عندما يريد ينوي أنه يتصدق له أن يرجع، مجرد النية لا يثبت شيء. لو نوى أنه يطلق ما طلق، ما في طلاق. لو نوى أنه يعتق وهما تلفظ ما أعتق.
هل العمرة والرقبة تكون للزوجة أيضا؟
تكون.
يقول وكيف إذا طلقها؟
ولو كان ما دام لأنها متعلق بحياتها، ما لها علاقة بتقييدها بأنها زوجة. إذا أعطاها يعني الامرأة هي زوجته أو غير زوجته، فإن الأمر متعلق بأنها عطية يجري فيها الميراث.
هذا الأخ جزاه الله خير ينبه إلى الوهم الذي حصل بالأمس لما ذكر أن في الصحيح أن النعمان وهب أنه كان أن أباه أعطاه حائطا، قال وبعد البحث والمراجعة وجدت أن الرواية الصحيح أنه غلام.
غلام؟
إيه؟
يعني ما في ذكر حائط.
لا
وذكرني الآن يعني هذا، يعني هذا المذكر ذكرني شيئا، وهو أنه سبق أني سئلت عن الملائكة وأنها تطير والأجنحة، وهل تطير بالأجنحة؟ نعم، يعني جاء ما يدل على أنها تطير بالأجنحة وأنها تطير بها، وذلك في ما جاء في قصة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأنه لما قطعت يداه في غزوة مؤتة عوضه الله تعالى بهما جناحين وهو يطير بهما مع الملائكة. وقد جاء في صحيح البخاري في كتاب المناقب أن عبد الله بن عمر إذا لقي عبد الله بن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، وهذا في صحيح البخاري. الحافظ بن حجر في شرحه قال لعله يشير إلى كذا، وذكر حديثا عن الطبراني فقال إنه بإسناد صحيح، عن الطبراني في الكبير فقال إنه بإسناد صحيح، فقال إن قال أن السلام لعبد الله بن جعفر هنيئا لك أبوك يطير في السماء مع الملائكة، هنيئا لك أبوك يطير بجناحين في السماء مع الملائكة. وذكر أيضا يعني طرق حديث أخرى ومنها حديث ابن عباس وقال إنه بإسناد جيد أنه قال قال أبوك يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان يطير بهما، مع جبريل وميكائيل، فهذا يدل على أن هذه الأجنحة للملائكة أنهم يطيرون بها. وهذا ذكر الحافظ بن حجر في شرح هذا الأثر الذي كان عبد الله بن عمر يقول لعبد الله بن جعفر إذا لقيه: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. في تفسيره ذكر هذه الأحاديث التي فيها الدلالة على أن أجنحة الملائكة أنهم يطيرون بها.
ألا يكون معنى قوله الرقبة جائزة أي هبة وهدية لأهلها؟
جائزة يعني ثابتة، جائزة يعني ثابتة وغير محرمة، وهي لا شك أنها هبة ولكنها مقيدة، ليست كالهبة المطلقة التي ناوله إياها أو قال هذه هبة لك ثم خرجت منه في الحال ولا علاقة لها في يعني في تقييد بأمر المستقبل.
وهل يجوز بيع العمرة والرقبة؟
نعم يجوز، يجوز لأنه ملك للإنسان.
إذا قال لك العمرة لك وليست لعقبك،
إذا قال لك
وليس لعقبك قيد،
هذا هو إذا قال نعم لك وليس لعقبك يعني ما أنها ترجع إليك، هل أنت تقييد بيكون ترجع إليك؟
في العمرة والرقبة هل يدخل الخراج بالضمان بحيث أن الضمان على المعمر والمرقد أو على المعمر؟
على يعني المعمر، يعني هم ملك المعمر صار. إلا على مسألة القيد، هي المعمر على كل حال، سواء كانت يعني يجري فيها الميراث أو أنها مقيدة بأنها ترجع إليه، لأن الخراج يعني معناه أنه مثل ما جاء في الرهن أنه يعني يركب ويحلب إذا كان، فكذلك إذا استفاد منها فإن الغلم له والغرم عليه، يعني الغلم له والغرم عليه، لكن إذا تلفت يعني من أصلها طبعا تتلف على حساب يعني مالكها.
لكن بالنسبة للرقبة أنتم ذكرتم أنه محتمل تعود إذا مات المرقب إليه.
أي نعم،
فهنا
على كل يصير مثل يصير يعني مثل يصير مثل ما قلنا أنه يعني بالانتفاع يعني مقابل الانتفاع يكون فيه الغرم.